الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 68 من دروس الفقه، ومع شرح كتاب فقه السنة، والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله. وما زلنا مع كتاب الصلاة، واليوم موعدنا مع الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة ومع أدعية السفر. قال المصنف رحمه الله: الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهية حسب ما تسير للمصلي. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، يعني صلي جالسا. رواه الدراقطني والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة أما هم بعضهم، وهم يقدرون على الجد. رواه سعيد بن منصور
مظبوط.
أدعية السفر
على أي اتجاه؟ قبلة ولا طائرة؟
هي السفينة غير السفينة وقطر الطائرة غير، مش هتلتزم بالطائرة، يعني بتاع أنت راكب الطائرة بتاع الطائرة حيوقف لك على جنب على ما تصلي أنت؟ ها؟ حيوقف في استراحة على ما تصلي يا شيخ مجدي بتاع الطيارة، وبتاع السفينة ده حيركن في البحر على ما تصلي؟ والقطار حيوقف، القطار ده ماشي على طول دغري، تمام. هي السفينة ما كانتش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الطائرة والقطار، فقيست عليها الطائرة والقطار. وفي بعض الطائرات الكبيرة الضخمة البيونج البشير 570 واحد عاملين فيها مكان، طائرات السعودية مكان للصلاة جنبه الكبيرة. والله سبحان الله، الله قدر لي أن أركب جميع ألوان المواصلات الموجودة في الدنيا، قدر الله لي ذلك بفضل الله منه. فركبت الطيارة الحربية لشيل الجنود، تمام، والطيارات ركبت من الطيارة البشير 71 للطيارة البشير 571، يعني وبينهم طبعا طيارات كثيرة، طيارة بتصير 300، طيارة بتصير 250، طيارة بتصير 170، طيارة بتصير 400، كل الطيارة دي، طيارة بدورين، بدورين، تمام، فيها الأفق، لا بيجير سواق للجزء اللي فوق وسواق للجزء اللي تحت. شيخ علاء بيقول لك ايه طيارة، فكرني بولد عمه زمان كان في طرفة، ودي حقيقية، كان لو انتوا فاكرين الاتوبيس ابو دورين، والان نزلوه تاني جديد، لسه منزلينه باسكندرية، شفت انا الاتوبيس ابو دورين ده، تمام، اشتغل باسكندرية كان زمان. فالمهم كان زمان، فواحد في العراق بلدينا بشاور للسواق، فوقف له قال له: الاتوبيس ده رايح فين؟ قال له: رايح الموصل. قال له: اللي فوق. كان اتوبيس بدورين، موقف حقيقي طبعا، خان الاتوبيس كله استوى على نفسي من الضحك. فسبحان الله، فكان الطيارات الكبيرة السعودية خاصة غير اي طيارة اخرى عاملين فيها وراء مكان كده للمصلى تصلي فيه، مصلية كده صغيرة تصلي فيها، طبعا، والباخرة واللنش والمركب والقطارات بأنواعها حتى في مرة في سفرة من السفرات كنت داخل الجرار الذي يسحب القطار، سفرت فيه سفرتين، كان لي صديق شغال مساعد سواق وركبت بجواره في القطار من قدام، متعة متعة، والباخرات بأنواعها، الحمير، الجمال، البغال، الخيول، الحنطور، العربية، البي ام كارو، سبحان الملك العلام، الكروزة، جميع أنواع المواصلات، تكاد جميع أنواع الخيول، جمال، البغال، جميع أنواع المواصلات تكاد في الدنيا فيما أعلم ركبتها. طبعا السيارات بأنواعها، الأتوبيسات بأنواعها، سبحان الملك العلم. وهذا من كثرة السفر، إن لسه ما ركبتهاش إن شاء الله نركبها، سفينة مركبة الفضاء أو سفينة الفضاء إن شاء الله نركبها، تمام. ونسأل الله أن يرزقنا إياكم الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. فطبعا احنا ذكرنا لأنه بمناسبة السفر، احنا الآن هنتكلم في السفر لأن احنا عايشين في هذا الدرس مع السفر. والسفر ده بالرغم أنه قطعة من العذاب، إلا أن السفر متعة، فيه فوائد ودروس وعبر، يعني ما فيش سفرية الواحد ما استفاد شيء منها، البساط بأنواعها، كل سفرية فيها فوائد، كل سفرية فيها فوائد. ركبنا اللانش السريع، ركبنا الباخرة الصغيرة، الباخرة الكبيرة، تمام. يعني أذكر مرة في اللانش السريع من الضبة إلى الغردقة، نمت أنا من التعب، كان لي يومين ما نمتش، قمت من النوم، اللانش السريع ده صغير يعني، تمام، يشيل حوالي 50 واحد، ما فيش غيرهم، فكان الموج عالي جدا في البحر، فاللانش يعمل كده في المية، شفت هو قزاز، جنب القزاز ده كده، الجنب ده يبقى في المية ويقلب من ناحية التانية، الجنب التاني يبقى في المية، تخيل احنا شغالين بنتقلب كده داخل اللانش. فكان لساعتها لو تذكرون الباخرة 98 كانت غرقانة، سلام 98، ها؟ لا 98، سلام 98 كانت غرقانة، اللي مات فيها 1000 مصري، صلى الله عليه وسلم اللهم يرحمهم. كان بينها ما بين القصة دي حوالي 4-5 شهور. وقمت أنا على أصوات الناس وصريخ الناس، خير يا عمي في إيه؟ ها قالوا الأمواج عالية وربنا يستر. واللي يقول لي يا رب أشوف عيالي بس، ليس سنتين ما شفت عيالي يا رب، جايين على مصر. ما شفتش عيالي، ليس سنتين ما شفتش عيالي، أشوف عيالي يا رب، يا رب أنا ما عملتش حاجة يا رب أنا جينا. وقعدت أضحك على كلمات الناس وأنا لسه مرهق تعبان. لا ما يعني ايه في الكراسي ثابت. فقعدت اضحك من كلام الناس وبعدين قلت للاخ اللي جنبي انا مرهق وحنام، يصحيت في القبر يا تصحوني يا تصحوني على المرسى على الشاطئ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ورحت نايم فعلا، نمت
ورحت في النوم
ولا في دماغي. وصحيت فين؟ على الشاطئ، صحوني قوم قوم احنا وصلنا. في القبر ولا فين؟ قال لا وصلنا المينا، وصلنا المينا. قال ده انت نمت من هنا، وحكولي على المسرحيات، هذا أخذوا يذكرون لي المسرحيات اللي عملوها الناس والكلام اللي كانوا يقولوه، واللي رجع طبعا لجال دور البحر، وكانت سبحان الله. فالسفر كله فوائد ودروس وعبر. عليه اتجاه
لكن استطاع تحرك قبلة لمن المسلم
احيانا يقول لك الاتجاه، تسأل الغضبان يقول لك الاتجاه في المكان البنى. تبدأ به، انحرف بقى خلاص. ادعية السفر، يستحب للمسافر ان يقول اذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. ثم يتخير من الأدعية المأثورة ما يشاء، وهناك بعضها عن علي بن ربيعة وهذا الحديث اسناده منقطع اخرجه ابو داود والنسائي واحمد وغيرهم من طريق شعب الحديث الماضي. اما الحديث هذا عن علي بن ربيعة قال رأيت علي رضي الله عنه اتى بداية بدابة اتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لا مقرنين وإنا لربنا منقلبون، ثم حمد الله ثلاثا وكبر الله ثلاثا ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك. فقلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. الله أكبر، رب اغفر لي. رواه أحمد وابن حبان والحاكم، صلى الله عليه يغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا يا رب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال صحيح على شرط مسلم. وعن الأزدي أن ابن عمر علمه أن الرسول صلى الله عليه كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي لنا بعده واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد عليه فيهن أيبون آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أخرجه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل على أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا، رواه أحمد والطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله ابن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل. وإذا رجع قال مثلها إلا أنه يقول وسوء المنظر في الأهل والمال فيبدأ بالأهل، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد، رواه أحمد. الله أكبر، دعاء جميل. وعن خولة بنت حكيم السليمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود. وعن عطاء بن مروان ابن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له الذي فلق البحر لموسى أن صهيبا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أظلن ورب الأراضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ضرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها قال: اللهم بارك لنا فيها 3 مرات، اللهم ارزقنا جناها وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. رواه الطبراني في الأوسط سند جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها وجنبنا وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. رواه ابن السني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر، يعني سبق تصار، يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. رواه مسلم وهذا وهذه الأحاديث وهذه السنة كثير منا لا يهتم بها، كثير منا لا يهتم بها، مع أنها يعني هذه تكون لك وقاية لأي قرية تدخلها أو أي مكان تدخله، ولا يحدث لك شيء ولا يصيبك شيء. سبحان ربي العظيم، السنة فيها كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيء إلا وعلمنا إياه صلى الله عليه وسلم. فصل يعني نذكر بعض الآداب التي تتعلق بالسفر ويقصر الحاجة إليها قبل أن نغادر هذا الدرس. هناك آداب كثيرة الإنسان يحتاجها في السفر لم ينوه عليها المصنف ولم يذكرها المصنف، المصنف ما ذكر إلا أحاديث السفر، الأحاديث المأثورة في السفر أو بعض الأحاديث المأثورة. لكن هناك آداب كثيرة للمسافر أو لمن أراد السفر لابد أن يستعين بها، ونحن نسافر كثيرا فينبغي علينا أن نتأدب بهذه الآداب ونستفيد من هذه الآداب. وفي الحقيقة نحن بحاجة إليها كثيرا، وقليل منا من يتعرض لهذه الآداب، أو قليل من يتكلم في الدروس عن هذه الآداب، مع أنها ينبغي أن تعلم للناس وهي من السنة. إذا أراد واحد سفرا استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت. شوف واحد صاحب دين، صاحب خبرة كثير السفر، أو ذهب إلى هذه البلدة يستشيره ويسأله، يثق في دينه. 2، إذا عزم على سفر فالسنة أن يستخير الله عز وجل قبل سفره، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجميعا احنا نحن نقصر في حق صلاة الاستخارة، المفروض الإنسان يكثر من الاستخارة في أموره كله. في حديث جابر، حديث الاستخارة، كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما كان يعلمنا الصلاة صلى الله عليه وسلم. انظر كثرة التعليم. فأنت لو رايح اسكندرية صلي ركعتين استخارة، مش هتخسر حاجة. لو رايح أي مكان صلي استخارة، لم تخسر شيء. 3، إذا استقر عزمه للسفر فليبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات، لأنه ربما لا يرجع، ورد المظالم لأهلها، ويقضي ما أمكنه من ديونه، ويرد الودائع، ويستحل كل ما بينه وبينهم معاملة، يعني يطلب من أصحاب المظالم العفو والسماح، ويكتب وصيته ويشهد عليها، ويوكل من يقضي ديونه، ويترك لأهله نفقتهم لحين رجوعه. 4، عليه أن يوصي بوالديه، ومن يتوجه عليه بره وطاعته، يعني لو عنده والدين كبيرين في السن يوصي بهما لإخوانه أو لم يكن له إخوان لأصحابه أحل مكانه خالته يوصي بخالته بعمته بأقربائه اللي يجب عليه طاعتهم اللي هي واجبة طاعته لهم برضو وإن كانت هي مش واجبة طاعته لها لكن يوصي بها خيرا زوجته لا لا احنا شكله هو يقول واجب طاعة. كان واحد اراد عند موته قال لزوجته ان انا مت فتزوجي من جاري فلان كان في مرض الموت ليه؟ قال لها لا ده انا مليش وصية في الدنيا الا هذه الوصية. طب يا عم ابن الحل ليه احنا كنت عايشة معاك على الحلوة والمرة وانا منفعش ملاش راجل ملاش عيني راجل غيرك. لا ابدا ليس لي وصية في الحياة الا هذه الوصية. طب انت عارف المرأة من طبيعتها لحاحة زنانة فأخذت تلح وتزن عليه لا طب سوف أفشي لك بالسر لكن لا تخبري به أحد إذ أنا مت تزوجي من هذا من جاري فلان لأنه باع لي بقرة في حياتي وغشني فيها وأنا أريد أن أنتقم منه بعد مماتي طب لعلكم الآن تعرفون سبب وفاة هذا الرجل يعني لعلكم عرفتوا سبب وفاته يعني فالشاهد عليه أن يحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبه خالصة من الشبه خاصة إذا كان السفر لغزو أو حج يعني برضو الزاد والنفقة الوخدة ما تكون حلال. ستة يستحب أن يستكثر من الزاد ليواسي بها ليواسي بها رفقائه. سبعة إذا أراد سفر غزو أو حجة لزمه تعلم كيفيتها وإن كانت لتجارة تعلم ما يحتاج إليه من البيوع وما يصح وما يبطل وما يحل وما يحرم وإن كانت له تجارة تعلم ما يحتاج إليه من البيوع وما يصح وما يبطل وما يحل وما يحرم. ثمانية يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه فإن تيسر له أن يكون عالما فليتمسك به وليحرص على إغضاء رفيقه في جميع طريقه ويحتمل كل واحد منهما صاحبه ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرما ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات. إحنا لو إحنا بنصاحب بعض أو بنسير مع بعض في هذه الحياة بهذه المعاني ما فيش أخ هيخسر أخوه ولا في صديق هيخسر صديقه. انزل تعلم فن مصاحبة الناس كيف تكون مصاحبة الناس. اسمع يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخير. يبقى انت لما تتمشي مع صديق او اخ لك في الله لابد ان يكون موافقا للخير وراغبا فيه كمان موافق راغب تمام كارها للشر ما تاخدش واحد شرير ولا بيحب الشر. إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه يعني لما بنسى بيذكرني ولما بذكر بيعيني على على هذه الطاعة. فإن تيسر له أن يكون عالما فليتمسك به يا حبذا والحياة كلها أصلا الكلام ده مش في السفر بس الحياة كلها عبارة عن عن سفر أصلا الحياة كلها عبارة عن سفر وليحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه تحاول ترضيه بأي إرضاء تمام احنا بالعكس احنا عايزين الناس هي اللي ترضينا تمام فانت في جميع طريقه ويحتمل كل واحد منهما صاحبه ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة ويصير على ما يقع ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات. لو احنا صحبنا بعض بهذه المعاني وهذه الأشياء أظن يعني ما فيش أخ هيخسر أخوه وهيخسر أصدقاؤنا في الحياة. يقول لك وده الأصل إن الواحد لا يرى لنفسه فضلا على إخوانه يعني أنت لا ترى لنفسك فضلا على إخوانك. إخوانك أفضل منك مش أنت أفضل من إخوانك. إخوانك أفضل منك. يستحب أن يكون يوم سفره يوم الخميس تمام لما ثبت في الصحيحين كان يحب أن يخرج يوم الخميس ويستحب أن يكون ذلك في البكور لحديث صخر العامري أن اللهم بارك لأمتي في في بكوريا. وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم في أول النهار. من الآداب أيضا يستحب صلاة ركعتين، يستحب صلاة ركعتين قبل خروجه من بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء. الله أكبر. الحديث عام، وإذا دخلت منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. هذا في السفر وفي غير السفر، يعني المفروض الواحد قبل يطلع من بيته يصلي ركعتين، إلا إذا كان في وقت قراها، مع أن دي من تعتبر من الصلاة السببية. تمام. 11 يستحب أن يودع أهله وأصدقائه، أن يودع أهله وأصدقائه وجيرانه، وأن يودعوه بأن يقول كل واحد لصاحبه: أستودعك الله دينك وأماناتك وخواتم عملك. ويستحب أن يدعو له بقوله: زودك الله التقى، زودك الله التقى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كان. 12 يتأدب ويدعو بدعاء الخروج من البيت. 13 يواظب على أدعيته ركوب الدابة. 14 لا يسير ولا يسافر وحده، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. فذلك الواحد يحرص على رفقاء السفر، خاصة أنا عندي في السفر الطويل خاصة أو المحافظات بحاول أخذ بقى بعض الأخوة اقتداء بهذه السنة وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيبقى معين لك على سفرك، حصل لك أي شيء يساعدك. 15 وأثناء الطريق لا ينفرد عن الناس بل يسير مع الركب، ويكون تفرقهم لغير حاجة. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان النبي كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن تفرقتم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال: فلم ينزلوا ما بعد هذا المقولة بعد منزلا إلا انضم بعضهم على بعض، حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم، يعني غطاهم كلهم. يستحب أن يؤمر 16 أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعونه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. 17 يكره أن يستصحب كلبا أو يعلق في الدابة جرسا، يقال له: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو وجرس، يعني الملائكة أصلا في السفر تصحبك، فاحرص على على صحبة الملائكة. وأيضا الجماعة الذين يسافرون وهو في أثناء الطريق يشغل أغاني وموسيقى كده، بيحرم الملائكة، بيحرم نفسه من صحبة الملائكة، فهو لو مشى بذكر الله وشغل القرآن هتبقى الملائكة في رفقته. 18 يستحب السير في آخر الليل، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، بالدلجة، عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. الشيخ أبو إسحاق الحويني قال: أنا جربتها بنفسي في شريط، قال: أنا جربتها بنفسي، كنت أسافر مسافة بالنهار هي نفس المسافة بالليل، فأجد هذه المسافة طويت بالليل فرقت معي وقت كتير جدا عن التي أسافر بها بالنهار. 20 وأنا جربتها أيضا، يعني أنا جربتها مرارا وتكرارا، المسافة لما بسافر أي سفر بالنهار وأعود من هذا السفر ليلا نفس المسافة التي أعودها بالليل، يعني نفس مسافة السفر، إلا أن الوقت نفسه نهائي يفرق كثيرا معنا. يعني أحيانا أخذ من الصحراوي، من كرتة الصحراوي لكرتة الصحراوي حوالي 180 أو 190 كيلو. تمام. أحيانا هذه الكرتة في النهار ممكن تأخذ معنا ساعتين إلى ربع، بالليل كانت تأخذ معنا بنفس السيارة ساعة واحدة فقط من الكرتة للكرتة، ساعة واحدة بس. وهي هي المسافة. فعل الله يطوي للمسافر الأرض، يقصر له الأرض سبحانه وتعالى، يطوي يعني يقصر. وكذلك لطالب العلم يا جماعة، طالب العلم أي سفرية أو أي مشوار الواحد يسافر في طلب العلم الله يطوي له المسافة. لو أنت رايح خطبة الجمعة والمكان بياخد ساعة وتأخرت وطلعت قبل الموعد بنصف ساعة، بفضل الله تدرك، ها تمام. أو رايح محاضر أو رايح درس، المشوار ده لو أنت رايحه، لو أنت رايحه في غير طلب علم أو غير أمر دعوي، ممكن تأخذ فيه ساعة ونص اللي خدته في نص ساعة. فسبحان الله أيضا طالب العلم تطوى له الأرض. 19 يستحب مساعدة الرفيق وإعانته، يعني أنت اللي معك صاحب ساعده وساعدك، ما تبقاش أنت ما تستناش منه يخدمك. يعني قال بعض الصحابة صاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخدمنا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. 20 يستحب لكبير القوم أن يسير في آخرهم، لما رواه أبو داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردفه ويدعو له، يعني يشيل الضعيف معاه ويركب وراه، تمام. ومعنى يزجي أي أو هي يزجي ولا يرجي، كتبها هنا مرة يزجي ومرة يرجي، أي يحثهم، تمام. 21 يتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطرق وموارد الماء، وأن يصون لسانه من الشتم والغيبة ولعنة الدواب وجميع الألفاظ القبيحة، ويرفق بالسائل والضعيف، ولا ينهر أحدا منهم ولا يوبخه بل يواسيه بما تيسر، فإن لم يفعل رده ردا جميلا. 22 يستحب للمسافر أن يكبر إذا صعد ويسبح إذا هبط، ولا يرفع صوته، لحديث أبي موسى رضي الله عنه كان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وكبرنا ارتفعت أصواته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب. 23 يستحب المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها. 24 السنة أنه يقول إذا نزل منزلا ما روته خولة ابن حكيم بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. الله أكبر، تمام. نعم نعم نعم. السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل بالرجوع إلى أهله، لقول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع، استناش، تمام. السنة أن يقول في رجوعه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. 27 يكره أن يطرق أهله أي يأتيهم ليلا، بل السنة أن يأتيهم فين؟ في النهار، إلا أن يكون على علم بقدومه، وهي في هذا الزمان سهلة بوسائل الاتصال والحمد لله. يعني يقول لما نجي إلا إذا كانوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى الواحد يأتي أهله من غير أن يخبرهم بمجيئه، ها تمام. إذا تهتم زوجته بنفسها فتستحد العانة وتهتم بنظافتها، وإذا وصل منزله يسن أن يبدأ بالمسجد القريب منه فيصلي ركعتين، لحديث كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس، وهذه سنة مفقودة في هذه الأيام، وهذه سنة مفقودة في هذه الأيام للأسف، يعني من السنن المهجورة في هذه الأيام. 29 يحرم على المرأة أن تسافر وحدها من غير ضرورة إلى ما يسمى السفر، سواء بعد أم قرب، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لا يخلو الرجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر مرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.